بسم الله الرحيم. الحمد لله جعل الدنيا بالبلاء محفوفة وبالفناء موصوفة ليظهر نعيم الجنة وصفاؤها وبقاؤها. خلق الخلق بقدرته واصطفى منهم من شاء برحمته فجعلهم رسله وأنبياءه وأولياءه وشهداءه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد السيد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الخلق جاها وأعلاهم مقاما وأشكرهم لربه وأصبرهم على مصاب الدنيا وبلائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث عن البلاء والابتلاء له أهمية عظيمة في حياة المؤمن، لأن الدنيا وضعت لأجل ذلك، وقد جعلت مقرا للبلاء والاختبار حكمة من الله ورحمة ليظهر المحسن من المسيء والكافر من المؤمن. وحديثنا عن البلاء سيكون في ضوء العناصر التالية: أولا، ما هو البلاء؟ ثانيا، حتمية البلاء على الناس عموما وعلى المؤمنين خصوصا. ثالثا، البلاء في الدين. رابعا، البلاء في الأنفس والأموال. خامسا، البلاء بالخوف. وسادسا، الصبر عدة المؤمن في البلاء. أو الصبر عدة المؤمن في البلاء. أولا، ما هو البلاء؟ البلاء والابتلاء هو الاختبار والامتحان والتجربة والتكليف. يقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأولياء اليتامى يختبرون اليتامى في عقولهم وأفهامهم وحسن تصرفهم فيما يؤول إليهم من أموال. فإن تبين صلاحهم وحسن تصرفهم ورشدهم دفعت إليهم أموالهم. فالابتلاء حقيقته فعل يكون فيه مشقة وعناء يظهر بسببه أمر يستحسن أو يستقبح ممن وقع عليه البلاء. والبلاء يتضمن أمرين: الأول تعرف حال المبتلى والوقوف على ما جهل من أمره، والثاني بذلك ظهور جودة الشخص ورداءته. دون التعرف على حاله والوقوف على ما جهل من أمره، لأن الله علام الغيوب. وإذا قيل ابتلى ولي اليتيم اليتيم بكذا، فالمقصود به الأمران معا، يعني تعرف حال المبتلى والوقوف على ما جهل من أمره، وأيضا ظهور جودته ورداءته، لأن الإنسان يجهل حال الناس فيحتاج إلى أن يختبرهم ويبلوهم ليعرف ما جهل من حالهم. ويكون البلاء في الخير والشر، كما قال الله جل وعلا: ويبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي اختبرناهم بالخصب والعافية وبالجدب والشدائد ليرجعوا عن كفرهم. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي نختبركم أيها الناس بالشر وهو الشدة نبتليكم بها، ونختبركم أيضا بالخير وهو الرخاء والسعة والعافية فنفتنكم به. قال أبو الهيثم رحمه الله: البلاء يكون حسنا ويكون سيئا، وأصله المحنة، والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره، ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره. فقيل للحسن بلاء وللسيء بلاء. وقد ورد البلاء بمعنى الإنعام والعطاء الحسن في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ففي هذه الآية الكريمة يعدد الله تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل ويذكرهم بها، حيث خلصهم من عدوهم فرعون وقومه إذ كانوا يبطشون بهم فيذيقونهم أشد العذاب والنكال، وذلك بتسخيرهم في الأعمال الشاقة وتذبيح الأبناء الذكور وتقتيلهم وإبقاء النساء على قيد الحياة على سبيل المنة والإهانة. فأهلك الله عدوهم وأنجاهم من كل ذلك، وتلك نعمة عظيمة تستوجب الشكر. وقال تعالى في سياق غزوة بدر الكبرى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي إنما قتلنا الكفار يوم بدر ورميناهم بالحجارة التي رميت بها يا محمد لكي ننعم على المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم ويغنمهم ما معهم ويكتب لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك البلاء الحسن أي النعمة الحسنة الجميلة. قال ابن إسحاق في قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين من نعمه عليهم في إظهارهم على عدوهم مع كثرة عددهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه وليشكروا بذلك نعمته. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كعب قلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. يقول النووي رحمه الله أي أنعم عليه. والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشر لكن إذا أطلق كان للشر غالبا. فإذا أريد الخير قيد كما قيده هنا فقال أحسن مما أبلاني. ثانيا حتمية البلاء على الناس عموما وعلى المؤمنين خصوصا. إن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لأجل الابتلاء والاختبار وليميز الخبيث من الطيب. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولهذا جعل الله ما على الأرض زينة وزخرفا ليبتلي العباد بها. قال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الدار دار ابتلاء واختبار وليست بدار قرار. وقد جعل الله ما فيها من الزينة والزخارف ليظهر أطوع عباده له وأسرعهم لمرضاته وموافقة أمره والوقوف عند حدوده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. ثم يكون بعد ذلك الجزاء والحساب. قال الله تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ففي هذه الآية الكريمة ما يدل على أن البلاء والابتلاء هو للناس كلهم وهو سنة من سنن الله الكونية التي تجري على جميع بني آدم فهم مخلوقون لأجل ذلك. فبعض الناس يظهر من بلائه الصبر والإيمان والرضا والشكر وبعضهم يظهر من بلائه الجزع والتسخط والطغيان والبطر والكفر نعوذ بالله من ذلك. وهذا الصنف لا يعلم لما هذا الابتلاء ولا ما سببه ولا يتعظ بما يقع له من السراء والضراء. يقول ابن القيم رحمه الله فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملا فيكون عمله موافقا لمحاب الرب تعالى فيوافق الغاية التي خلق هو لها وخلق لأجلها العالم وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته ورضاه. وقدر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرها وامتحن خلقه بين أمره وقدره ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين: فريقا داروا مع أوامره ومحابه ووقفوا حيث وقف بهم الأمر وتحركوا حيث حركهم الأمر واستعملوا الأمر في القدر وركبوا سفينة الأمر في بحر القدر وحكموا الأمر على القدر ونازعوا القدر بالقدر امتثالا لأمره واتباعا لمرضاته. فهؤلاء هم الناجون. فانقسم، فهؤلاء هم الناجون. والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقدر، وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان البلاء هو صفة الدنيا وهو للناس كلهم، فلما يجزع المؤمن من البلوى تصيبه؟ إذا كان البلاء هو صفة الدنيا وهو للناس كلهم، فلما يجزع المؤمن من البلوى تصيبه؟ ولماذا يتضجر من الضيق الذي يحل به؟ ثم يتساءل بعضهم لماذا كل هذا؟ فنقول إن المقصود الأعظم بهذا الابتلاء هو حصول العظة والعبرة والاستفادة منه في الوصول إلى السعادة الحقيقية والاستقامة على طريق الهدى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فعجب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من هؤلاء المنافقين، ووبخ المنافقين في أنفسهم في قلة تذكرهم وسوء تنبههم لمواعظ الله التي يعظهم بها من الشدائد التي ينزلها بهم من الجوع والقحط، وما يريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به ويرزقه من إظهار كلمته على كلمتهم، وما يظهر للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم بركونهم إلى ما يسمعون من أراجيف المشركين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ثم لا ينزجرون ولا يتعظون. أما عباد الله الذين هم خاصته من خلقه وصفوته من جميع عباده، فقد استخلص الله قلوبهم لمحبته وأسكنها عظيم معرفته، فتحركت جوارحهم في طاعته وعبادته، واستسلمت قلوبهم لقدره وشرعه. إن أنعم عليهم بالسراء شكروا، وإن مسهم الضراء والبلاء صبروا. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأثابهم بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهم له حامدون على حلو القضاء ومره، وهم له شاكرون على ما أنفذ من قدره، يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وأنه لا يقدر لهم إلا ما يزيدهم منه قربا وله حبا. عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ولهذا كان عظم الجزاء على عظم البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقد أخبر تعالى عن ابتلاء المؤمنين خاصة، وأنه لا بد أن يصيبهم من البلاء والفتنة أكثر مما يقع لغيرهم. يقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ثم يكون البلاء أعظم وأكبر على حسب قدر العبد ومكانته من الله وقربه منه. فكلما كان العبد إلى الله أقرب كان البلاء والمحنة إليه أسرع وأكثر، وذلك ليعظم أجره ويكثر ثوابه ويظهر فضله ويبين كرم معدنه وصدق طاعته لربه جل وعلا. ولهذا كان أولو العزم من الرسل أعظم الرسل بلاء، وأكثرهم تعرضا للشدائد والمحن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، يعني يقطع وسطها ليلبسها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله. ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. رواه ابن ماجة وأبو يعلى والحاكم في المستدرك. ثالثا: البلاء في الدين. المقصود بالبلاء في الدين أن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بالتكاليف الشرعية والأوامر والنواهي والهداية إلى الصراط المستقيم والاستقامة عليه. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعباد كلهم مختبرون في هذا، ليظهر المطيع من العاصي، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر، والخبيث من الطيب. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه ابتلى إبراهيم في هذا، فقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يقول ابن جرير رحمه الله: وكان اختبار الله تبارك وتعالى لإبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه وأوامر أمره بها، وذلك هو الكلمات التي أوحاهن إليه وكلفه العمل بهن امتحانا منه واختبارا. وكذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أولياءه وأصفياءه، وذكر ذلك في كتابه العظيم، ليكون تسلية لمن أصابه من البلاء والبأساء والضراء ما يحزنه ويضيق له صدره. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثم بعد الابتلاء في الهداية إلى الصراط يكون الابتلاء في الاستقامة على الدين وسلوك الصراط المستقيم والبعد عن الشبهات التي تفسد العقل والقلب. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هو ابتلاء واختبار، وليظهر المؤمن من المنافق. قال الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم عن حذيفة. ثم يكون البلاء أيضا في سماع المؤمن من الناس ما يكره بسبب استقامته وصلاحه، فترى من يهزأ به وهو يصلي، أو من يسخر منه لإطلاقه لحيته وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يسخر منه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يسخر منه لأنه متمسك بتعاليم دينه، كما يسخر بعض الناس من المرأة إذا سترت وجهها وحجبت زينتها. وقد أخبر ربنا جل وعلا عن وقوع هذا البلاء بالمؤمن، فقال تعالى: لو تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال أسامة: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، يعني غطى أنفه بردائه، وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم من الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة عفوا قال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، يعني أن يكون ملكا عليهم، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. إذا كان هذا رسولنا صلى الله وسلامه عليه يسمع وهو في المدينة مثل هذا الكلام، بل ربما ولسمع ما هو أعظم منه، وذلك في معركة حنين إذ قال له ذلك العربي: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ومثل هذا الكلام العظيم الذي يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمانته، ومع ذلك هو صابر يقول: لقد أوذي، يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأعظم من ذلك فصبر. إن استقامة الإنسان على دين الإسلام واستقامته أيضا على السنة لا بد أن يحصل له في ذلك بلاء، وهذا البلاء يكون في طريان الشبه على قلبه، وقد تكثر أكثر مما لا يكون ممن لا يكون ملتزما بدين الله وسائرا على السنة، وكذلك أيضا من تعريض الناس له أو سخريتهم به أو منعه من نشر دعوته أو تضييقه أو تضييقهم عليه وغير ذلك من المصائب والبلاء التي تحيط بالمؤمن، ولكنه يعلم أن هذا قدر الله تبارك وتعالى، فيستعمل أمر الله في فك هذا القدر وعدم الركون إلى الدعة، وإنما يبذل كل ما يستطيع لكي يصل إلى مرضات الله جل وعلا ورضوانه، وقد والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، فليس لنا أن نتدخل في إرادة الله تبارك وتعالى ونحكم عليه ما نشاء ونقول لما لم ينصر هؤلاء أو لما لم ينتقم من هؤلاء، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ونحن إنما نفعل ما يأمرنا الله تبارك وتعالى به ونمتثل أمره ونسعى في تطبيق شرعه بقدر ما نستطيع، والله جل وعلا ناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر الحق ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. النقطة الرابعة: البلاء في الأنفس والأموال. النفس هي أغلى ما يحافظ عليه المرء في حياته، وكذلك المال يحرص عليه الإنسان ويسعى في تأمينه لحياته، ولكن النفس أعظم، ولهذا قد يستهين الإنسان بماله ووقته من أجل الحفاظ على نفسه كلها أو بعضها. وقد يقع البلاء في الأنفس والأموال بنقصها، كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والمراد بالنقص هنا ذهاب النفس كلها أو بعضها. أما ذهاب النفس كلها فهو من المصائب العظيمة، وأعظم ما يكون البلاء عند فقد حبيب من ولد أو والد أو والدة أو أخ أو قريب أو زوج أو جار عزيز أو صديق حميم، فذهاب النفس شيء شديد أليم، لأن النفس إذا ذهبت لا تعوض. ولهذا بدأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع منوها على أهميتها، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. ولعظيم شأنها جاءت النصوص الشرعية ببيان عظيم الصبر عند فقدها، وجعل الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم النصيب من المصاب بفقدها، فابتلي بفقد حبيبته خديجة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أبدله الله خيرا منها، وابتلي بفقد أولاده واحدا تلو الآخر، فلم يبق من ولده من بعده إلا فاطمة، هذا مع شدة رحمته بالعيال وحبه لهم، وابتلاه الله بقتل عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه فحزن لذلك حزنا شديدا، وابتلي بقتل حبه زيد بن حارثة، وبقتل ابن عمه جعفر بن أبي طالب، وقد كان يحبهم حبا شديدا حتى إنه لما ذكر مصابهم وهو على المنبر جعل يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون المصاب في بعض النفس كالأطراف أو العينين أو المرض ونحو ذلك. وقد روى ابن حبان قصة عظيمة في كتابه الثقات لرجل عظيم عالم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، ومع ذلك ابتلاه الله ابتلاء عظيما. يقول الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر. قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه، وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا كثيرا، أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال الأوزاعي: قال عبد الله يعني صاحب القصة: قلت والله لآتين هذا الرجل ولا أسألنه أن له هذا الكلام، فهم أم علم أم إلهام ألهم. فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع ربي؟ والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. ولكن يا عبد الله، إذ أتيتني إليك لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع، ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام فتحسست لي رحمك الله، فقلت: والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه، فاسترجعت وقلت: أنا لوجه الرقيق آتي به الرجل. فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام، فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت بحاجتي؟ قلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: لم يرضى منه بذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه؟ قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: فلم يرضى منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق، هل علمت؟ قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: صابرا شاكرا حامدا، أوجز رحمك الله. قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال المبتلى: الحمد لله الذي لم يخلق من ذرية خلقا يعصيه فيعذبه بالنار، ثم استرجع وشهق شهقة فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي. رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع. فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي 4 رجال فقالوا: يا عبد الله ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته وقصته، فقالوا: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهه، فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون: بأبي عين طالما غضت من محارم الله جل وعلا، وبأبي جسم طالما كان ساجدا والناس نيام. فقلت: من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا: هذا أبو قلابة، أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس، لقد كان شديدا حبا لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه، فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي. فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو الوحي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقلت له: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنى لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعنانية. ثم يكون البلاء أيضا في المال بنقصه وقلته في اليد، فلا يجد مسكنا يناسبه ويلائمه، ولا ملبسا يستره ويدفئه، ولا طعاما يشبعه، فيعيش حياة متنغصة، يظن أن الله تعالى لا يحبه وأنه ليس بكريم على ربه. قال الله جل وعلا: وأما إذا نبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال جل وعلا: كلا، ليس هذا بإهانة، وإنما هو بلاء واختبار. وقد يكون البلاء في المال سببا لصرف العبد عن بعض ما يحب من طاعة الله تبارك وتعالى، فقد يعجز عن تحصيل علم نافع يحتاج إليه، أو عمل صالح يريد عمله ويمني نفسه أن لو كان معه مال لفعل هذه الأعمال. وقد وعد الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذه النية مثاب ثواب العامل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعبده، فهو أعلم بمصلحته، هو أعلم بمصلحته منه، وإنما يصرفه عما يمكن أن يكون عليه في ضرر. والعبد جاهل بمصلحة نفسه، لا يرى الغيب ولا يطلع عليه، فيظن أن عدم فعله لهذه الأمور وحرمانه منها هو من الخسران وعدم التوفيق، وليس كذلك، بل قد يكون من رحمة الله تبارك وتعالى به أن صرفها عنه وابتلاه بهذه الأعمال ليرفعه بذلك درجات. فالواجب أن تفعل ما تطيق فعله، وأطلق لنيتك العنان، فإن منعت من شيء ترى أنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وحيل بينك وبينه، فاعلم أن هذا قدر الله وإرادته ومشيئته، فلا تجزع ولا تحزن ولا تيأس. وكما يكون البلاء بنقص الأنفس والأموال، يكون البلاء بزيادتها وسلامتها من النقص والمرض واتساع الرزق وكثرة المال. وهنا مقام الشكر والحمد واستعمال هذه النفس في طاعة الله تعالى والجهاد في سبيله وبذل المال فيما يرضي الله تعالى. قال الله جل وعلا عن سليمان عليه السلام لما حضر عرش بلقيس بين يديه في لحظات: قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وابتلى الله تبارك وتعالى بعض كفار قريش بالمال والولد، فما زادهم ذلك إلا طغيانا وكفرا. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال جل وعلا عن صاحب الجنة الذي كفر بربه: وقد أنعم عليه بجنتين من أعناب، وحفهما بنخل، وجعل بينهما زرعا، وفجر خلالهما نهرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فغره ما هو فيه من المال والعز والولد وكثرة العشيرة، فمنعه من طاعة الله تبارك وتعالى وامتثال أمره، فكان ذلك وبالا عليه، فعقبه ذلك خسرانا في الدنيا والآخرة. خامسا: البلاء بالخوف. الأمن نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكرها الله تبارك وتعالى لقريش ممتنا بها عليهم، فقال جل وعلا: وآمنهم من خوف. وإذا فقد الأمن اضطرب الإنسان وفقد الحس بالسعادة والراحة ولو كان عنده المال والولد والسكن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده طعام يومه فكأنما حجت له الدنيا. رواه الترمذي. فبدأ بنعمة الأمن، لأنها لو فقدت لفقد الإنسان بدنه وطعامه. وقد يكون الخوف من عدو ظاهر كالسارق أو الغاصب أو المعتدي، وقد يكون الخوف من عدو باطن كالشياطين والجن ونحوهم. ثم هذا الخوف قد يكون مانع للإنسان من أعمال صالحة كثيرة، فبعض الناس يخاف من أن يضره إنسان بعمل فيمتنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم يخاف من الفتنة، وبعضهم يخاف من الرياء، وكل هذا من الخوف الذي يكون من جند الشيطان يبتلي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ليمحصهم وليظهر صبرهم. فالإنسان يجاهد نفسه بالإخلاص، يجاهد نفسه بالأمر، يجاهد نفسه بالنهي، يجاهد نفسه في الصبر على ما يمكن أن يقع من الناس، فلا يخاف إلا الله جل وعلا ويأمن على نفسه فلا يخاف إلا الله جل وعلا. فإذا توكل على الله حق توكله أمنه الله وحفظه ووفقه وسدده. فالبلاء بالخوف هو من المصائب التي تقابل بالصبر، ثم العمل على دفع أسباب الخوف من الاستعانة بالله والتوكل عليه والإكثار من ذكره والتحصن بكلامه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والخوف جند من جنود الشيطان قد يسلطه على بعض عباد الله تبارك وتعالى فيستعمله في الصد عن دين الله جل وعلا، فلا ينبغي للعبد أن يستسلم له ولا أن يركن لتسويف الشيطان وزخرفته وتخويفه، كما قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه فيعظمهم في نفوسكم ويكبر شأنهم وأنهم قادرون على فعل كذا وإيقاع كذا وإيذائكم بكذا وغير ذلك مما يزينه الشيطان في نفس العباد، فيظنون أنه قادر على فعل كل شيء وهو عاجز عن فعل أي شيء، كما قال الله جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد يعني يدخل الخوف على الإنسان في أشياء كثيرة فيما يتعلق بأعماله الخاصة وأعماله العامة، وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده. سادسا: الصبر عدة المؤمن في البلاء. إن الله جل وعلا جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا لا يهزم وحصنا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر أخوان شقيقان، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد، فالصبر ضياء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. فالصابر لا يزال مستضيئا بنور الهداية مستمرا على الصواب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول الحسن: الصبر كنز من كنوز الجنة لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: كالماء المنهمر. وإنما يكون الصبر والحمد بتوفيق الله جل وعلا وإعانته. فعن أبي الدرداء قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. فقال: يا رب، وكيف يكون هذا؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. رواه أحمد والحاكم وصححه. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وهو الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وإذا كان العبد بالله هان عليه كل شيء وتحمل الأثقال ولم يجد لها حملا، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق. وفي هذا الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين. النوع الثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا إظهار قوة نفس ولا استحماد من الخلق ولا غير ذلك من الأغراض، وهذا مقام أرفع من المقام الأول. ثم الدرجة الثالثة أو النوع الثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها، فهو قد جعل نفسه وقفا على أوامر ربه ومحابه جل وعلا. وهذا أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. قال الجنيد: السير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، سهل هين على المؤمن، وهجر الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. ومما يعين النفس على الصبر ثلاثة أمور: الأول ملاحظة نفس الجزاء، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض، لأنك ترى العوض وتنظر إلى الجزاء المقبل والخير والنعيم الذي ستنتقل إليه، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. فإذا تأملت الجنة وزينتها وما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع والراحة التي لا يعقبها شقاء، وعلمت أن هذا شيء عظيم جدا، وأن الدنيا لا تساوي في ذلك إلا شيئا يسيرا بل لا تساوي شيئا، علمت حينئذ أن صبرك سيكون له جزاء حسن، فيزيد ذلك من ثباتك ووثوقك بالله جل وعلا. الثاني انتظار روح الفرج، أي راحته ونسيمه ولذته، فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف عليه المشقة، فتأمل في الفرج وقد أقبل، وأنت تنظر إليه وكأنك تراه مقبلا أمامك، فحينئذ يكون عندك قوة رجاء، ويوجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه ونعيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل، فترى المبتلى وقد اتسع صدره وأنس بربه جل وعلا، لأنه ينتظر الفرج منه الذي لا يفرج الكروب إلا هو. الثالث أن تتذكر نعم الله عليك وأياديه عندك، وأن تعدها واحدة تلو الأخرى، فإنك مهما جلست تعدد فلن تطيق حصرها ولو ذهبت تتذكر سوافف نعم الله تبارك وتعالى عليك فإنك لن تستطيع أن تحصيها. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. فإذا تأمل العبد ذلك فلاحظ الجزاء وانتظر روح الفرج وتذكر نعم الله وأياديه خفت عليه المصائب وهانت في عينيه الدنيا وأقبل إلى الله جل وعلا بقلبه وجوارحه، وحينئذ يتنعم في الدنيا قبل الآخرة، ويتحقق فيه وعد الله جل وعلا الذي قال: وعد الله الذين آمنوا وعمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليست الحياة الطيبة بحسن الملبس ولا بسعة المسكن ولا بكثرة المأكل وطيبه، فإن هذا يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، ولكن الحياة الطيبة إنما تكون في القلب براحته واستقراره ومحبته لله جل وعلا وأنسه به. فإذا أنس بالله حينئذ هان عليه كل شيء واتسع صدره وانشرح. اللهم اشرح صدورنا بنور كلامك، وآنسنا بذكرك في الدنيا قبل الآخرة، واجعلنا اللهم من الصابرين، إنك سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. إذا في أسئلة ننتظرها لمدة 5 دقائق. يقول السؤال: المؤمن يذكر الله دائما فيكون له اطمئنان والسكينة مصداقا لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلماذا يشعر بالضيق والهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. الهم الذي يصيب القلب والضيق هو من البلاء الذي يبتلي الله تبارك وتعالى بعباده، ولابد أن يصيب النفس شيء من ذلك، لابد أن يصيب النفس شيء من ذلك. وقد أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يهمه شأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل ربما ضاق صدره لأجل ذلك، فقال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تبارك وتعالى وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. فالشعور بالضيق والهم يصيب العبد، ولكن يدفعه بتذكر حسن الجزاء، ويدفعه بأن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بنعم عظيمة كثيرة. وهذا من البلاء الذي يثيب الله تبارك وتعالى عبده عليه، كما في الحديث ذكرت السائل ذكر الحديث هو أنه يصيبه نصب وسقم وهم يهمه، كل هذا من مما يكفر الله تبارك وتعالى به سيئاته. السائل يقول هل الحزن مع الصبر ينقص من أجر الصبر أم لا بد من المجاهدة على الرضا مع الصبر؟ أشك أن أهل المقامات وأرفعها هي الرضا مع الصبر، ولكن الحزن الذي ليس معه تضجر وليس معه جزع وليس معه يأس لا حرج فيه، فإن الإنسان قد يحزن، وإن كان الله تبارك وتعالى نهانا عن الحزن، يعني لا تهنوا ولا تحزنوا، ويراد به الحزن الذي يعني معه يأس وقنوط. أما الحزن العارض الذي يحزن له الإنسان ثم يذهب عنه فهذا لا حرج فيه. على الرغم يقول السائل على الرغم من ظن المرء أنه صابر أو يتصبر، لكن قد ينتاب الإنسان ذرة سخط خفية ما تظهر إلا في زلات لسانه أوقات أو في أوقات غضبه، فهل يحاسب الإنسان عليها؟ وما مدى خطر هذا على أجر صبره واحتسابه؟ أما ما يعرض للقلب من التسخط والضجر أو كذا فهذا لا بأس به، يعني أو لا حرج على العبد منه، لأن الله تبارك وتعالى إنما يحاسبنا على ما تكلمنا به. وأما الهم الذي يعرض للإنسان أو الوساوس التي تقع في نفسه فلا إثم عليه فيها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة. لكن إذا خرج على اللسان فهذا هو الخطير، إذا زل بها لسانه، وإن كان يقول زل بها لسانه لكن يستطيع أن يسيطر على لسانه هو، لكن فهذا يحاسب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في النار، يقول لا يلقي لها بالا، وقد تخرج منه بدون قصد، يعني بدون قصد، أنه لا يدري هل هذه الكلمة من سخط الله أو ليست من سخطه. وأيضا الصبر عند الصدمة الأولى، فمن يعني جازعا حمله ذلك على التلفظ والكلام فمعنى ذلك أنه لم يصبر عند الصدمة الأولى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إذا وصل به الغضب إلى مرحلة لا يعي ما يقول ولا يفقه ولا يدري، فإنه لا يأخذ حينئذ بما تكلم به، لأنه ليس له قصد صحيح، وإذا انتفى القصد انتفى معه الإثم والثواب. هذا السؤال يقول أنا أريد أن أكون خاشعة في الصلاة، فكثير ما يأتي التفكير دائما في أوقات الصلاة. لا شك أن الشيطان يعرض للإنسان في أوقات الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لكن هذه مرحلة جهاد، فأنت إذا تأملت في الكلام الذي تقرأه وفي الموقف العظيم الذي تقف بين يدي الله جل وعلا، وفي أن هذا الوقت هو وقت يسير تتعبد الله تبارك وتعالى به، ثم بعد ذلك تنتقل إلى حياتك الأخرى وشؤونك الثانية، فهذا يعينك على الخشوع في الصلاة، فتتأمل في القراءة التي تقرأها وتتفكر في الموقف العظيم الذي تقف بين يدي الله، وتعلم أن هذا وقت يسير ثم تؤجل جميع أفكارك إلى ما بعد، كل هذا مما يعين إن شاء الله. السؤال هنا يقول: هل يجوز للمسلم أن يخبر عن المصيبة التي أصابت أم الأفضل أن لا يخبر عنها؟ الناس في هذا على نوعين. النوع الأول هو الذي لا يضره كلام الناس ولا ينفعه، فهو عنده من الإيمان والثقة والتوكل على الله ما يحمله على عدم التأثر بذلك، ويكون كلامه حينئذ للناس ليبين لهم فقط العظة والعبرة مما وقع له، فهذا يجوز أن يتكلم. وأما إذا كان التكلم لأجل الشكوى والتجزع والسخط أو ليري الناس أنه صابر متصبر فيضره مدح الناس بحيث يؤثر على عمله وقد يورثه الرياء، فهذا لا يجوز له أن يخبر بمصابه ويسكت أفضل له. فيستوى الأمران، لا شك أن السكوت أفضل، لأن ستر العمل أولى من نشره وإظهاره. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.